الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب التاسع، التعادل والتراجيح. تمهيد عنوان الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور: البحث في تعارض الأدلة الشرعية والتي عبر عنها قدماء الأصوليين بالتعادل والتراجيح. التعادل بمعنى التكافؤ، بمعنى أن هناك دليلين يتكافئان من جميع جوانبهما، من ناحية السند، من ناحية الدلالة، ولا أقوائية ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيقال عنهما دليلان متعادلان. وحالة أخرى أن يكون الدليلان لأحدهما أرجحية على الآخر، إما من حيث السند أو من حيث المضمون، على تفاصيل تأتي بعد إذن. فهنا يدخل هذان الدليلان في باب التراجيح. المصنف رحمة الله عليه يقول أن عملية التعادل وعملية ترجيح أحد الدليلين على الآخر إنما هو فرع التعارض والتصادم بين الدليلين، حينئذ يأتي الكلام أنهما متعادلان متكافئان، فيكون التعارض مستحكما والتصادم والاصطكاك مستحكما، أو أن هناك أرجحية لأحدهما على الآخر، وبالتالي يقدم أحدهما ويسقط الآخر عن الحجية. فكان الأنسب أن يعبر عن هذه المسألة بمسألة التعارض. حينئذ في التعارض يبحث هل أن هناك تعادلا أو أن هناك ترجيحا لأحدهما على الآخر. ولكن حيث كان هم الأصوليين إنما هو ليس في المصطلحات، وإنما همهم هو في ذلك البحث أن هناك تعادلا أو لا، أطلقوا على المسألة أنها مسألة التعادل والتراجيح. هذا واحد. اثنين، الملفت للنظر في هذا العنوان أن إحدى كلمتي هذا العنوان مفردة والثانية على نحو الجمع، قال تعادل لم يقل تعادلات، وقال التراجيح، فلما لم يقل التعادلات والتراجيح أو التعادل والترجيح؟ المصنف يجيب يقول: باعتبار أن صورة التكافؤ وصورة التعادل هي صورة واحدة، بينما المرجحات لأحد الدليلين على الآخر كثيرة، تارة يكون من جانب السند، ثانية يكون من جانب كونه قطعيا والآخر فنيا، ثالثة يكون من زاوية الدلالة، رابع يكون من زاوية موافقة للكتاب ومخالفة الآخر للكتاب إلى آخره. فحيث أن تقدم أحدهما على الآخر وأرجحية أحدهما على الآخر غير منحصرة بحالة واحدة، صح أن يجمع ويقال التراجم. أما التعادل والتكافؤ والتشابه والتماثل من كل الزوايا ليس له إلا حالة واحدة، أن يتشابه من كل الزوايا، هي حولا. هذه هي المقدمة. قال تمهيد، البحوث المهمة تأتي بعد إذن، هي كلها التوطئة ما بيتعقيد. عنوان الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر، ومراد مراده من كلمة التعاد والتكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء، فلا يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. واضح أو لا؟ باعتبار أنه في سورة التعاد بعد لا معنى من ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه الصحيح ترجيحات. واضح أو لا؟ والمقصود منه هنا المصدر بمعنى الفاعل، أي المرجحات. فهي تراجيح أي مصدر؟ المصدر بمعنى اسم الفاعل، يعني تكون التراجيح تساوي المرجحات، فالتعادل والمرجحات. واضح أو لا؟ وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل والتكافؤ لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. واضح أو لا؟ ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة، كما يفعله كثير من المتأخرين، كما فعله الكثير من المتأخرين، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يتصور متى؟ عند التعارض، صحيح؟ إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أن لأنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم من البحث معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة وحل تعارضها عند تعادلها وترجيحها، عنونوها ماذا؟ بالعلاج، مو عنونوها بالمشكلة. المشكلة هي التعارض، والتعارض له حالتين: حالة يكون مستحكما في صورة تعادل الدليلين، وحالة يكون لأحدهما أرجحية على الآخر في صورة وجود مرجح من المرجحات. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض، ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروطه وقياسه بالتزاحم والحكومة والورود، ومثل القواعد العامة في الباب. حينئذ ندخل وين؟ ندخل إلى صلب المسألة. النقطة الأولى في حقيقة التعارض: التعارض المصنف يقول مأخوذ من التفاعل، أشبه بالتشارك وأمثاله، ومن ثم فلا يتعقل التعارض في طرف واحد، وإنما لا بد أن يكون التعارض بين طرفين. فحينما نقول تعارض الأدلة، يعني أن هناك دليلين تعارضا. أين يتصور التعارض بين الأدلة؟ قال: فيما إذا ثبت لكل دليل مقومات حجية، يعني كل دليل عندما تجري دراسة على سنده ومضمونه تجد أنه حجة. فالواضح أولا، بمعنى أن سنده ثابت وأن مضمونه ثابت، أن سنده ثابت إما تواترا أو خبر واحد، أن مضمونه ثابت إما نصا أو ظهورا، ومن ثم كل مقومات الحجية قد توفرت في هذا الخبر. عندما تأتي إلى الخبر الآخر تجد أنه كذلك كل مقومات الحجية قد اجتمعت فيه. عندما تقيس أحد الخبرين إلى الآخر تلاحظ أنهما لا يلتقيان في المضمون، أن كل منهما يكذب الآخر. لا يمكن أن يجتمع هذان المضمونان في الواقع. واضح ولا؟ افترض أن أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفي ذلك الشيء، فقد تكاذبا، تعارضا، اصطدما. كل منهما يقول بموجب حجيته أني أنا الصادق وأنت الكاذب، الآخر يقول أنا الصادق وأنت الكاذب، حصل اصطكاك. هذا واقع التخاذل. نحن نريد أن نبحث هذه المشكلة والتي هي مشكلة متفشية في رواياتنا لمجموعة من الأسباب التي سنطلع عليها. ظاهرة التعارض ليست ظاهرة قليلة في رواياتنا وفي أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم. طبعا التعارض ليس هو في كلام الأئمة، التعارض في الروايات التي وصلت إلينا بيحصل بها تكاذب. فلو أكو خلل بالسند، وإما يوجد خلل في الدلالة، وإما أكو يوجد خلل في فهمنا، لأنه بمجرد ما نتأمل نجد أرجحية لأحدهما على الآخر، أو يمكن الأقل بينهما، إلى غير ذلك من التفاصيل التي عقد لهذا الباب. المهم أننا للوهلة الأولى نجد أن شروط الحجية قد اجتمعت في كل من الدليلين، ومع ذلك ينقض أحدهما الآخر ويكذب أحدهما الآخر. واضح أو لا؟ قال: حقيقة التعارض. التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي عليه، ولا يقع إلا من جانبين، أشبه بالتشارب. فيقال تعارض الدليلان، ولا يقال تعارض الدليل ويسكت. مرة يقول تعارض الدليل مع دليل آخر، فصار حكمه حكم تعارض الدليلان. أما تعارض الدليل ويسكت، الجملة غير مفيدة. فإما أن يجعل الفاعل مثنى كي يفهم أن التعارض يحصل بين طرفين، أو يقول تعارض الدليل مع دليل آخر. قال: وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة الاصطلاحية أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذبه، إذا تمت مقومات حجيته. أما إذا كان أحدهما صحيح السند وكان الآخر ضعيف السند فلا يقع تعارض بينهما. واضح أو لا؟ فلذا قال: إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما، يعني شوف تكاذب في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية، في الدلالة الالتزامية ونواحي الدلالة فيهما، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرضه. هاي القاعدة المهمة، على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ولا يصح العمل بهما معا. فبعد يصير التعارض في كل المدلولات أو في مدلول واحد، المهم هذان على ما هما عليه لا يجتمعان. إما نسقط واحد نجمده، أو نتفرض، أو نفعل شيئا على هالموجود، لا يمكن لي كمكلف أن ألتزم بهما وأن أعمل بهما وأن أنفذهما، لا يمكن ذلك. يبقى شنو الحل؟ أي مسألة أخرى. هل أن الحل إسقاط أحدهما،
هل أن الحل هو الجمع بينهما والأقلما؟ هل أن الحل هو تجميد أحد التخيير، أخذ بهذا مرة ثم بذاك ثانية؟ هذه الحلول تأتي كلها بعد أن نفهم أين هو محور التعارض. واضح أو لا؟ فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كلا منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. دائما هذه مسألة كنت أفهمها، أن الواقع واحد، فإذا كان كل دليل يحمل معنى غير ما يحمله الآخر، ممكن أن يحكيان معا عن واقع واحد. واضح أو لا؟ قال ولا يجتمعان على الصدق، هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه. اثنين، شروط التعارض. هذه طبعا بشروط التعارض التي لا بد للفقيه والطالب أن يطبقها في حالة التعارض، يعني عندما يصطدم بظاهرة وهي ظاهرة التكاذب بين الدليلين، هذا يسمى بالتعارض البدوي. فإذا جاء وطبق الشروط ووجد أن الشروط مجتمعة كلها في هذين الدليلين، حينئذ يكون التعارض ماذا؟ اصطلاحيا. عندئذ ينتقل إلى الخطوة الثانية، وهي البحث عن الحل وعن العلاج لهذا التعارض. فالإنسان للوهلة الأولى يواجه حالة من التنافي بين الدليلين. هذا التنافي يخضع للدراسة. يخضع للدراسة كيف؟ ما هي الآلية التي يعرف بها طبيعة هذا التنافي؟ الآلية هذه الشروط التي يضعها أعلام الفن للتعارض التي هي سبعة شروط. إذا وجد أنها قد اجتمعت يحكم بأن التنافي قد استحكم عندها، أنه هذا واقعنا في تعارض، ما هو اشتباه. والإنسان قد للوهلة الأولى يتصور شيء ثم بالتأمل ينحل. واضح أو لا؟ أما إذا استحكم التعارض عندك، لا، الشروط كلها متوفرة، من ثم هذان الدليلان في نظر القاصر يكذب أحدهما الآخر. عندئذ تنتقل إلى المرحلة الثانية والخطوة الثانية بعد تشخيص المرض، تنتقل إلى البحث عن العلاج المفيد لمثل هذه الحالة. فليس معنى التعارض هو التكاذب الذي يتحسسه الإنسان لأول مرة. التعارض حالة مرضية في الروايات، واضح أو لا؟ فكذلك بالنسبة إذا تأتي إلى دكتور، زين، مظهرك يدل على أنك مريض، بس ما يعني أنه راح يكتب لك وصفة أو راح يحكم أنك مريض أو يقتنع أنه مريض قبل أن يفحصك. راح له لا، بالفحص يطبق المعلومات اللي هو دارسها، الشروط المرض اللي هو يحتمله، فإذا وجد أن الشروط متوفرة سيؤمن أنك مريض، حينئذ يعطيك العلاج. كذلك فيما نحن فيه، حينما نقول هذان الدليلان متعارضان، يعني بعد انطباق الشروط السبعة، يعني أني وصلت إلى حال آمنت بأن هذين الدليلين لا يجتمعان، صدقت بأن هذين الدليلين لا يجتمعان وليس مجرد تصور. واضح أو لا؟ وما هي شروط السبعة؟ قال ولا يتحقق هذا المعنى الاصطلاحي للتعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض. نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه. أين يقع التعارض؟ أولا، المصنف يقول واحد من شروط التعارض أن يكون كل من الدليلين ظنيا. أما إذا كان أحد الدليلين قطعيا لا يمكن أن نتعقل التعارض. افترض أن الدليل أليف كان قطعي، إما من ناحية السند أو من ناحية الدلالة. والدليل بقى كان ظني، فهل يكذب الظني القطعي؟ لو العلم هو يكون هو المحكم بعد، فلا تعارض هنا. واضح أو لا؟ وأما إذا كان كل من الدليلين قطعيا، يقول هذه الحالة أم لا يمكن أن تتعقد بعد أن افترضنا أن الدليلين يكذب أحدهما الآخر، فلا يمكن أن تعلم بهما. معنى يكذب يعني في الواقع أحدهما كاذب، فكيف تعلم بهما؟ تعلم يعني أنهما صادقان، ولا يمكن أن يجتمع المتكاذبان. واضح هذا الشرط أو لا؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، المصنف يقول على نظرية من أخذ اعتبار الظن الفعلي في حجية الظواهر سيكون أحد شروط التعارض أن لا يكون هناك ظن فعلي بهما معا، بل لا يمكن أن يكون هناك ظن فعلي. فلو أنت ظننت أن هذا الدليل هو الصحيح ستظن بالآخر أنه صحيح؟ يمكن؟ معنى ظن يعني ترجيح أحد الطرفين، فيمكن أن ترجح كلا الطرفين، ظني متكاذبات يعني على طرفي نقير، فهل يمكن أن تظن ظنا فعليا بهما معا؟ الجواب كلا، ومن ثم لا يمكن أن نتعقل التعارض على تلك النظرية. دائما أنت لو ظنت هذا لو ظنت هذا إلا في حالة واحدة، أن تشك بهما معا، وإذا شككت بهما معا يعني ظن فعلي ما موجود، فهما ليس بحجة، هو قيد الحجية بأي شيء بطل التفتين أو لا. فالتعارض وين يتطور؟ يتطور الدليل المفيد للظن النوعي، يعني أن شأن هذا الدليل أن يفيد ظنا عند عموم الناس، أكثر خبر واحد، وشأن ذلك الدليل أن يفيد ظنا عند الناس لأنه خبر واحد عدد مثلا أو أيضا ثقة، هذان يمكن أن يتكاذبا. أما إذا قيدنا الحجية واعتبرنا أن واحدة من شروط الحجية هي أن تظن أنت الظن الشخصي، مثل هذه الحالة لا يعقل أن يبقى التعارض بين الدليلين. واضح أو لا؟ قال أولا أن لا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا، لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. صار واضح ولا؟ لأن إحنا نفترض هذان الدليلان متعارضان، يعني كل منهما يكذب الآخر ويقول أنا الصحيح وهو الخطأ، فإذا علمت بأن الدليل أليف هو الصحيح هو الصادق هو المطابق للحقيقة، يعني معنى ذلك أنك ستعلم أن الخبر باء ماذا؟ كاذب. فإذا صار علم بكذب أحدهما وصدق الآخر يقع التعارض؟ الجواب كلا. واضح أو لا؟ هذا بالنسبة إذا كان أحدهما قطعيا. قال وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع. واضح أو لا؟ اثنياً أن لا يكون الظن الفعلي معتبراً في حجيتهما معاً، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهم. المعنى ظن يعني ترجيح أحد الطرفين، فكيف تظن بصدقهما معاً وهما متكاذبان وكل منهما ينفي الآخر؟
كيف أظن بصدقهما معا؟
نعم، يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي
دون الآخر، لكن الوقت مفروش.
إذا قلنا أنه يشترط في حجية الظواهر مثلا الظن الفعلي، أما في الإجماع فلا يشترط الظن الفعلي، يمكن حينئذ أن نتصور وقوع التكاذب بينهم، أو لا أنه في كلا الدليلين ما حصل لظن فعلي ونحن لم نشترط الظن الفعلي، ففي مثل هذه الحالة لا يقع التعارض أيضا. واضح؟ الشرط الثالث قال أن يكون هناك تنافي في مدلوليهما ولو عرضا وفي بعض النواحي، كل كلام له مدلول مطابق وله مدلول تضمن وقد يكون له مدلول التزام، هذه حينما نقول تعارض الدليلين قوام التعارض أن يحصل تنافي بين المدلولين. واضح أو لا؟ تنافي لو بالمدلول على مستوى المدلول المطابق، لو على مستوى المدلول التضمني، أو على مستوى المدلول أو لا على مستوى رابع وهو من الخارج، نعلم أن دليل من الخارج يقول هذان المضمونان لا يجتمعان، كما إذا قامت الروايات على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة وروايات أخرى تقول على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، من تبقى أنت والروايات ما في مشكلة، ماكو واحد يكذب الثاني وصلي الظهر وجمعة، يعني مستحيل أن يصير هناك تشريعين أم ظهر أم جمعة، ولكن علمنا من الخارج من دليل آخر أنه لا يعقل التشريع أو لا يوجد تشريع للصلاة، المشرع شيء واحد، بتلك القرينة يقع التكاذب بين هذين الدليلين، وإلا في حد أنفسهما وبغض النظر عن تلك القرينة فمو مستحيل أن يجب علينا يوم الجمعة في عصر الغيبة هم نصلي جمعة هم نصلي ظهر، بها مشكلة يعني؟ لا، وإنما باعتبار أن هناك قرينة في الخارج تلك القرينة تقول أنه ماذا؟ أن الواجب صلاة واحدة، وهاتان الروايتان أو هاتان الطائفتان تقولان أن المشرع كم صلاة؟ يقع. واضح أو لا؟ إذن من الشروط الرئيسية للتعارض ما هو؟ هو أن يقع تنافي بين مدلول كل من الدليلين، فإما على مستوى المدلول المطابق أو التضمني أو الالتزامي أو لا من خارجه، يسمى التنافي بالعرض، لا من خارجه، في داخل الدليل ماكو مشكلة، في تركيبة الدليل وتصميم الدليلين ماكو مشكلة على مستوى دلالة، يعني المشكلة منين تجي؟ تأتي من الخارج، فتقول أن أحد هذين الدليلين ماذا؟ باطل. صار واضح أو لا؟ فلذا قال أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي لأجل أن يحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق أو التضمني أو الالتزامي، والجامع في ذلك كله أن يؤدي هذا المعنى، أن يؤدي إلى ما لا يمكن التشريع، من تجي تسوي دراسة على مفاد كل من الدليلين تطلع النتيجة شيء ما يمكن تشريعه، واحد يقول واجب الثاني يقول حرام، النتيجة ما هي؟ أنا ما ممكن يعني يصير الله سبحانه عز وجل يشرع شيء واحد واجب وحرام، فلا بد أكون خلل بالدليل. فلذا قال والجامع القاسم المشترك أن يؤدي معنى هذان الدليلان إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر والواقع، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلوله ما له علاقة بالمدلول، بقرينة خارجية، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة في عصر الغيبة، فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما، إذ لا يمتنع في نفس الأمر اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد. أكو مشكلة يعني شنو؟ استحالة واقعية أكو؟ أربع صلوات مو صلاتين، صحيح أو لا؟ ولكن لما علم من دليل الخارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد، فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط في التعارض ما هو؟ امتناع اجتماع المدلولين في وعائهما المناسب لهما، إما التكويني أو التشريعي، إما تكوينا يعني مصلحة ومفسدة يجتمعا في فعل واحد ما يعقل. دليلان يعبران عن وجود مصلحة ومفسدة في هذين في هذا الفعل الواحد، أو لا تشريعا. تشريعا أكو موانع من التشريع كما سيأتي كل تفاصيل هذا المطلب. قال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية، أو يقال بعبارة جامعة أن التعارض هو تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. ومن هنا يعلم أن التعارض علما وصف للمدلولين وللدليل. يقول يعلم أن التعارض في الحقيقة تعارض الدليلين بسبب المدلولين، مو تعارض المدلولين. هذان الدليلان متعارضان في دلالتهما، فلذا قال ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل وصف، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان، وإنما التعارض يوصف وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين، فدا يصير سبب تعارض الدليلين ما هو؟ هو تنافي المدلولين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين. صار واضح أو لا؟ ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة. الشرط الرابع، المصنف يقول واحدة من الشروط هي أن يكون كل من الدليلين واجداً لشرائط الحجة، أما إذا كان أحد الدليلين ضعيفاً أو كان أحد الدليلين لا ظهور له لم يقع التعارض بين هذين الدليلين، وهذا واضح طبعاً لأنه اعتيادي بعد راح يكون ذاك الدليل الضعيف ليس بحجة، والتعارض بين الحجتين باعتبار كل منهما تقول أنا المنجس أنا المعذر أنا الحجة بينك وبين الله فيقع التعارض، أما إذا كان واحد غير حجة ماكو مشكلة بعد. صار واضح أو لا؟ فلذا قال أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى شنو يعني؟ يعني لو نظرت إليه وحده لا عملت به من حيث السند من حيث الدلالة تام، سنده صحيح أو سليم ودلالته جيدة. قال أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما
لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه،
وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. هذا أشبه بدفع دخل مقدر، أنه يا أيها المصنف أنت تقول أن يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية، لأن في حالة التعارض يمكن أن يبقيا معا على حجيتهما لو أحدهما يسقط عن الحجية. فإذا أحدهما يسقط معناه ما صار كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية. قال لا، حينما نقول كل من الدليلين يعني بغض النظر عن التعارض المسقط لحجية أحدهما، ما قبل رتبة التعارض هذا الدليل في حد نفسه وبغض النظر عن وجود ما يكذبه من حيث السند، من حيث الدلالة، تام أو ليس بتام، هذا اللي احنا نقصده. من هنا يقع التكاذب، فإذا وقع التكاذب لابد أن يكون أحدهما ماذا؟ كاذبا. احنا نؤمن بهذا، وفي صورة التعارض معناه أنه لابد من كذب أحدهما، ولكن ما قبل عملية التكاذب في حد ذاته ماذا؟ حجة. فلهذا يصلح للمصارعة، وإلا لو كان في حد نفسه ليس بحجة لكان الآخر صرعه وتغلب عليه ولم يكن هناك تعارض. التعارض كما قلنا استكاك، تلاحم بين الدليلين، كل منهما يحاول عن ماذا؟ أن يفني الآخر ويهدمه. واضح الكلام أو لا؟ فلا بد أن نفترض أنهما في حد أنفسهما حجة كي يكون هناك حالة تكافؤ، ومن ثم يشتبكا بالاشتباك، أحدهما ينصرع ولو لا على التعيين، لا نعلم ما هو، يأتي بالحلول كيف ينصرع. واضح أو لا؟ فلذا قال والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلول. كثير من الأخبار الضعيفة حينما تضعها إلى جانب الأخبار الصحيحة تجد ماذا؟ أن هناك تنافي في المدلول. واضح أو لا؟ ولكن مع ذلك لم يقل أحد بالتعارض بينها وبين تلك الأخبار الضعيفة. لماذا؟ باعتبار أنها ضعيفة وهي ليست بحجة فلا تقاوم الحجة. واضح أو لا؟ قال والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، ومع عدم حجية أحدهما يكون دالا. نعم، لا مو دال شرعي بعد. قال وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات. إذن لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجة. إلى معنى إحنا نجي نتعب أنفسنا وأدمغتنا للبحث في التعارض بين الأدلة الضعيفة؟ نعم، لا معنى لذلك. ليش؟ يقول ماكو تعارض بين اللا حجة واللا حجة، هذا مو حجة ولا مو حجة، كل منهما لا يثبت شيئا، فكل منهما ليس دالا شرعيا، فتعارض وين يصير؟ تعارض بين الدالين الشرعيين، هذا التعارض الحقيقي. فلذا قال بين الحجة واللا حجة كما لا تعارض بين اللا حجتين. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجب لها، ترضى الآن أنت بيدك خبران أحدهما ضعيف والآخر ماذا؟ صحيح. قلنا التعارض يقع بينهما لو اختلط عليك الحق، لا تعلم هذا هو الصحيح وهذا الضعيف أو بالعكس، هنا شنو يصير؟ تعارض لما يصير؟ يقول لا بعد ما يصير، ما دام أن أحدهما ضعيف والآخر صحيح تعارض لا يقع، فلا يطبق قانون التعارض على مثل هذه الحالة، وإنما يصير علم إجمالي. أتشبه ما إذا عندك أحد الآنية نجس والآخر طاهر، واشتبه عليك الطاهر بالنجس، ماذا تفعل؟ هل تطبق قوانين العلم الإجمالي؟ كذلك فيما نحن فيه، لو التبس الصحيح بالسقيم ولم نعلم أن أيهما الصحيح والآخر السقيم، لا يطبق قانون التعارض بعد في هذه الحالة، وإنما يلحق به العلم الإجمالي ويكون مصداقا له، ويطبق عليه قانون العلم الإجمالي. فلذا قال: ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجد لها، فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما أحكام التعارض وقواعده، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين، لأنه هم بكذب أحدهما لا على التعيين نتيجة الاختلاف، أنت ستعلم أن أحدهما كاذب لا على التعيين، في التعارض هم تعلم أن أحدهما كاذب لا على التعيين، بس يقول هذا ما يعني أنه ذني راح يصنف وين؟ في التعارض. واضح الكلام أو لا؟ سابقا قبل ما يشتبه إليك الأمر وتعلم أن هذا هو الصادق وهذا هو الكاذب، بعد ما التبس عليك الأمر ستعلم أن أحدهما كاذب أو لا؟ لأن في حالات التعارض تعلم أن أحدهما كاذب أو لا، فقد يقال أنهما صار شيء واحد بعد. يقول لا، هذا تعلم أن أحدهما كاذب من باب العلم الإجمالي مو من باب التعارض. فلذا قال: نعم، في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي. الخامس أن لا يكون الدليلان متزاحمين. إذا كان أيضا هنا لابد أن نميز جيدا بين التزاحم والتعارض، فهما بابان ولكل باب قانونه وقواعده، فعندما نجد تنافي بين الدليلين لابد أن نعرف أن التنافي على شكلين، أكو تنافي يصنف في التعارض والتنافي يصنف وين؟ في التزاحم، فلا يخلط بين أحدهما والآخر. فلذا قال: أن لا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما، ولكن بفرق أن التزاحم الامتناع يصير بالامتثال، يعني في مقام الامتثال لا تتمكن أن تمتثلهما معا، أما التعارض وين يصير التكاذب؟ في التشريع. واضح ولا؟ طبعا هو هذه النقطة الثانية، هي الفرق بين التعارض والتزاحم، النقطة الثالثة عفوا. هناك يبين بشكل واضح ما هو الفرق بين باب التعارض وبين باب التزاحم، وما هو قانون التزاحم لكي ينفصل تماما عن التعارض. قال: فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم المشكلة في الامتثال فلا يتكاذبان، ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي. الشرط السادس: أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. الشرط السابع: أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر، وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، فلا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه. هذا هم كل مطلبين هم كل ندرسين، ما هو الحكومة، ما هو الورود، ولما كانت الحكومة والورود ترفعان التعارض، لأنه مع الحكومة مع الورود لا تعارض. إذا اجتمعت هذه الأمور السابقة